إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمما أمرنا الله تبارك وتعالى وطالبنا بالإتيان به على وجهه الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مملوء به، فرأس الأدب معه كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا، أو يحمله شبهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهم، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال نؤوله ونحمله. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد خاطبت يوما بعض أكابر هؤلاء فقلت له: سألتك بالله، لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا وقد واجهنا بخطابه وكلامه، أكان فرضا علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه، أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم؟ فقال: بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى ما سواه. فقلت له: فما الذي نسخ هذا الفرض عنا، وبأي شيء نسخ؟ فوضع إصبعه على فيه وبقي باهتا متحيرا وما نطق بكلمة. هذا أدب الخواص معه، لا مخالفة أمره والشرك به بدعائه صلى الله عليه وسلم وسؤاله الحوائج والاستغاثة به والصلاة إلى قبره ونحو ذلك مما يفعله العوام ويزكيه كثير من الأشياخ ويسكت عنه غيرهم إقرارا أو حفظا للمكانة عند العامة. فهذا الذي مر ذكره أدب الخواص معه صلى الله عليه وآله وسلم لا مخالفة أمره والشرك به ورفع الأصوات وإزعاج الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم وعزل كلامه عن اليقين، وأن تستفاد منه معرفة الله أو تتلقى منه أحكامه، بل المعول في باب معرفة الله على العقول المتهوكة المتحيرة المتناقضة، وفي الأحكام على تقليد الرجال وآرائها. والقرآن والسنة إنما نقرأهما تبركا، لا أننا نتلقى منهما أصول الدين ولا فروع، ومن طلب ذلك ورامه عاديناه وسعينا في قطع دابره واستئصال شأفته. ولا يهولنك هذا ولا تستغرب، فالصورة ليست من خيالات ابن القيم رحمه الله تعالى، وإنما هي واقع ملموس. ولو شئت لسمعت أسماء مشاهير من المعاصرين الذين اتخذوا هذا المنهج المنكوس دينا وديدنا، بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. والناصح لنفسه العامل على نجاتها يتدبر هذه الآيات حق تدبرها، ويتأملها حق تأملها، وينزلها على الواقع فيرى العجب، ولا يظنها اختصت بقوم كانوا فبانوا. فالحديث لك، واسمعي يا جارة. ومن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ألا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف حتى يأمر هو وينهى ويأذن، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا باق إلى يوم القيامة، لم ينسخ. فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته، فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته، لا فرق بينهما عند ذي عقل سليم. قال مجاهد رحمه الله تعالى: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، أي لا تعملوا دون أمره شيئا. وافتات أي ابتدع. لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضيه الله على لسانه. وقال الضحاك رحمه الله: لا تقضوا أمرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عبيدة رحمه الله: تقول العرب: لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأبي، أي لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه. وقال غيره: لا تأمروا حتى يأمر، ولا تنهوا حتى ينهى. ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترفع الأصوات فوق صوته، فإنه سبب لحبوط الأعمال. فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ أترى ذلك موجباً لقبول الأعمال ورفع الصوت فوق صوته موجباً لحبوطها؟ ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يجعل دعاءه كدعاء غيره. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وفيه قولان للمفسرين: أحدهما أنكم لا تدعونه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا، بل قولوا يا رسول الله، يا نبي الله. فعلى هذا المصدر مضاف إلى المفعول، أي لا تجعلوا دعاءكم الرسول. والقول الثاني من قولي المفسرين أن المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضا، إن شاء أجاب وإن شاء ترك، بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته، ولم يسعكم التخلف عنها البتة. فعلى هذا المصدر مضاف إلى الفاعل، أي دعاؤه إياكم، والقولان صحيحان ولا تناقض بينهما، وتحمل الآية عليهما معا. ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع من خطبة أو جهاد أو رباط لم يذهب أحد منهم مذهبا في حاجة له حتى يستأذنه، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فإذا كان مذهبا مقيدا لحاجة عارضة لم يوسع لهم فيه إلا بإذنه، فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين، أصوله وفروعه، دقيقه وجليله؟ هل يشرع الذهاب إليه بدون استئذانه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يستشكل قوله، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا، نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول ما جاء به صلى الله عليه وسلم على موافقة أحد. فكل هذا من قلة الأدب معه صلى الله عليه وسلم، وهو عين الجرأة. والتعامل مع الكتاب والسنة يدلان على حسن الأدب أو سوءه مع الله جل وعلا ومع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأرباب السلوك كان أئمتهم يقولون: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فيتأدبون. كان الجنيد يقول دائما: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به. وقال غيره: كل حقيقة لا تتبعها شريعة فهي كفر. وقال الجنيد: علمنا هذا متشبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سليمان الداراني: إنه لتمر بقلب النكتة من نكت القوم، فلا أقبلها إلا بشاهدين من الكتاب والسنة. وقال النصرابادي: أصل هذا المذهب ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع والاقتداء بالسلف وترك ما أحدثه الآخرون والإقامة على ما سلكه الأولون. فهذا العلم الصافي المتلقى من مشكاة الوحي والنبوة يهذب صاحبه لسلوك طريق العبودية. وحقيقتها أي حقيقة العبودية التأدب بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، وتحكيمه باطنا وظاهرا، والوقوف معه حيث وقف بك، والمسير معه حيث سار بك، بحيث تجعله بمنزلة شيخك الذي قد ألقيت إليه أمرك كله سره وظاهره، واقتديت به في جميع أحواله، ووقفت مع ما يأمرك به فلا تخالفه البتة، فتجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لك شيخا وإماما وقدوة وحاكما، وتعلق قلبك بقلبه الكريم، وروحانياتك بروحانيته كما يعلق المريد روحانيته بروحانية شيخه، فتجيبه إذا دعاك، وتقف معه إذا استوقفك، وتسير إذا سار بك، وتقيل إذا قال، وتنزل إذا نزل، وتغضب لغضبه، وترضى لرضاه، وإذا أخبرك عن شيء أنزلته منزلة ما تراه بعينك، وإذا أخبرك عن الله بخبر أنزلته منزلة ما تسمعه من الله بأذنيك. وبالجملة فتجعل الرسول صلى الله عليه وسلم شيخك وأستاذك ومعلمك ومربيك ومؤدبك، وتسقط الوسائط بينك وبينه إلا في التبليغ. يعني إذا أردت معرفة حكم شرعي فعليك أن تلجأ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، وتلتزم قوله وحكمه وحده فيها، وتنبذ أقوال الخلق جميعاً لقوله، ولا تقول كما يقول الدهماء ومحترقة الصوفية ومتعصبة المذهبية: أنا آخذ عن الشيخ فلان الذي درس على فلان، أو عن فلان وريث الطريقة الفلانية، أو عن فلان رأس المذهب الفلاني في عصرنا هذا، أو عن كتب هؤلاء القوم وأمثالهم. فإن قلت له: أتترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتخالفه لكلام هؤلاء؟ قال: هؤلاء هم الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهل يأخذ هؤلاء إلا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يتكلمون إلا بناء على أقواله؟ فإن قل: فحكمهم مناقض لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. قال: لو لم يكن لهم حجة أو دليل ما تركوه، فينبذ الحق المبين ويتعلق بالظنون والأوهام. وأما الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا، فهؤلاء هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان من العدول الضابطين من أهل الحديث الذين بلغوك كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تبديل. وهؤلاء لا بد من إثباتهم، ولولاهم لذهب الدين. ومن أسقطهم
وادعى أنه يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يقظة أو مناما، فدجال مخرف. فبالجملة تجعل الرسول صلى الله عليه وسلم شيخك وأستاذك ومعلمك ومربيك ومؤدبك، وتسقط الوسائط بينك وبينه إلا في التبليغ، كما تسقط الوسائط بينك وبين المرسل في العبودية، ولا تثبت وساطة إلا في وصول أمره ونهيه ورسالته إليك. وهذان التجريدان هما حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالله وحده هو المعبود المألوه الذي لا يستحق العبادة سواه، ورسوله هو المطاع المتبع المقتدى به الذي لا يستحق الطاعة سواه، ومن سواه فإنما يطاع إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته، فيطاع تبعاً لا أصلاً. وبالجملة فالطريق مسدودة إلا على من اقتفى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدى به في ظاهره وباطنه، فلا يتعنى السالك على غير هذه الطريق، فليس حظه من سلوكه إلا التعب، وأعماله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. ولا يتعنى السالك على هذه الطريق فإنه واصل ولو زحف زحفاً. فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عزائمهم وهممهم ومتابعتهم لنبيهم، فهم كما قيل: من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتدي في الأول. والمنحرفون عن طريقته إذا قامت بهم أعمالهم واجتهاداتهم قعد بهم عدولهم عن طريقه، فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم وما ضعنوا في السير عنه وقد كلوا. فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عزائمهم وهممهم ومتابعتهم لنبيهم، فهم كما قيل: من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول. والمنحرفون عن طريقته إذا قامت بهم أعمالهم واجتهاداتهم قعد بهم عدولهم عن طريقه، فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم وما ضعنوا في السير عنه وقد كلوا. والسلف يذكرون أصلين كبيرين كثيراً ويدندنون حولهما، وهما الاقتصاد في الأعمال والاعتصام بالسنة. فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره، فإن رأى فيه داعية للبدعة وإعراضاً عن كمال الانقياد للسنة أخرجه عن الاعتصام بالسنة، وإن رأى في قلب العبد حرصاً على السنة وشدة طلب لها لم يظفر به من باب اقتطاعه عنها، فيأمره بالاجتهاد والجور على النفس ومجاوزة حد الاقتصاد فيها قائلاً له: إن هذا خير وطاعة، والزيادة والاجتهاد فيها أولى، فلا تفطر مع أهل الفتور ولا تنم مع أهل النوم. فلا يزال يحثه ويحرضه حتى يخرجه عن الاقتصاد فيها فيخرج عن حدها. فكما أن الأول خارج عن هذا الحد، فكذا هذا الآخر خارج عن الحد الآخر. وهذا حال الخوارج الذين يحقر أهل الاستقامة صلاتهم مع صلاتهم، وصيامهم مع صيامهم، وقراءتهم مع قراءتهم، وكلا الأمرين خروج عن السنة إلى البدعة، لكن هذا إلى بدعة التفريط والإضاعة، والآخر إلى بدعة المجاوزة والإسراف. قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة، ولا يبالي الشيطان بأيهما ظفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: يا عبد الله بن عمرو، إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة أفلح، ومن كانت فترته إلى بدعة خاب وخسر. والحديث حديث صحيح، رواه أحمد في المسند، وابن أبي عاصم في السنة، والطحاوي في المشكل، وابن حبان، والأصبهاني في الترغيب. وقد صحح الحديث ابن حبان وأحمد شاكر، وقال الألباني: على شرط الشيخين. يا عبد الله بن عمرو، إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة أفلح، ومن كانت فترته إلى بدعة خاب وخسر. قال له ذلك حين أمره بالاقتصاد في العمل: فكل الخير في اجتهاد باقتصاد وإخلاص مقرون بالاتباع، كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فاحرصوا أن تكون أعمالكم على منهاج الأنبياء عليهم السلام وسنتهم. وكذلك الرياء في الأعمال يخرج العبد عن الاستقامة، والفتور والتواني يخرجه عنها أيضا. والحاجة إلى الرسل ضرورية، بل هي فوق كل حاجة، فليس العالم إلى شيء أحوج منهم إلى المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين وسلامه. ولهذا يذكر سبحانه عباده نعمه عليهم برسوله، ويعد ذلك عليهم من أعظم المنن منه، لشدة حاجتهم إليه، ولتوقف مصالحهم الجزئية والكلية عليه، وأنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا قيام إلا بالرسل. فإذا كان العقل قد أدرك حسن بعض الأفعال وقبحها، فمن أين له، أي للعقل، معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وآلائه التي تعرف بها الله إلى عباده على ألسنة رسله؟ ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده؟ ومن أين له تفاصيل مواقع محبته ورضاه، وسخطه وكراهته؟ ومن أين للعقل معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه، وما أعد لأوليائه وما أعد لأعدائه، ومقادير الثواب والعقاب وكيفيتهما ودرجاتهما؟ ومن أين للعقل معرفة الغيب الذي لم يظهر الله عليه أحدا من خلقه إلا من ارتضاه من رسله، إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل وبلغته عن الله تعالى، وليس في العقل طريق إلى معرفته. فكيف يكون معرفة حسن بعض الأفعال وقبحها بالعقل مغنيا عما جاءت به الرسل؟ فظهر أن ما ذكروه مجرد تهويل، وهو مشحون بالأباطيل. وظهر بهذا قصور الفلاسفة في معرفة النبوات، وأنهم لا علم عندهم بها إلا كعلم عوام الناس بما عندهم من العقليات، بل علمهم بالنبوات وحقيقتها وعظم قدرها وما جاءت به أقل بكثير من علم العامة بعقلياتهم، فهم عوام بالنسبة إليها، كما أن من لم يعرف علوم هؤلاء الفلاسفة عوام بالنسبة إليهم. فلولا النبوات لم يكن في العالم علم نافع البتة، ولا عمل صالح، ولا صلاح في معيشة، ولا قوام لمملكة، ولكان الناس بمنزلة البهائم والسباع العادية والكلاب الضارية التي يعدو بعضها على بعض. وكل دين في العالم فمن آثار النبوة، وكل شر وقع في العالم أو سيقع فبسبب خفاء آثار النبوة ودروسها، فالعالم حينئذ روحه النبوة، ولا قيام للجسد بدون روحه. ولهذا إذا تم انكساف شمس النبوة من العالم ولم يبق في الأرض شيء من آثارها البتة، انشقت سماؤه وانتثرت كواكبه وكورت شمسه وخسف قمره ونسفت جباله وزلزلت أرضه وأهلك من عليها، فلا قيام للعالم إلا بآثار النبوة. ولهذا كان كل موضع ظهرت فيه آثار النبوة فأهله أحسن حالا وأصلح بالا من الموضع الذي يخفى فيه آثارها. وبالجملة فحاجة العالم إلى النبوة أعظم من حاجتهم إلى نور الشمس، وأعظم من حاجتهم إلى الماء والهواء الذي لا حياة لهم بدونه. وأما ما ذكره الفلاسفة من مقصود الشرائع، وأن ذلك لاستكمال النفس قوى العلم والعمل، والشرائع ترد بتمهيد ما تقرر في العقل بتعبيره إلى آخر ما اتفكوه، فهذا مقام يجب الاعتناء بشأنه وألا نضرب عنه صفحا. فنقول: الناس في المقصود بالشرائع والأوامر والنواهي أربعة طرق. أحدها طريق من يقول من الفلاسفة وأتباعهم من المنتسبين إلى الملل إن المقصود بها أي بالشرائع تهذيب أخلاق النفوس وتعديلها لتستعد بذلك لقبول الحكمة العلمية والعملية، ومنهم من يقول لتستعد بذلك لأن تكون محلاً لانتقاش صور المعقولات فيها، ففائدة ذلك عندهم كالفائدة الحاصلة من صقل المرآة لتستعد لظهور الصور فيها. وهؤلاء يجعلون الشرائع من جنس الأخلاق الفاضلة والسياسات العادلة. ولهذا رام فلاسفة الإسلام الجمع بين الشريعة والفلسفة كما فعل ابن سينا والفارابي وأضرابهما، وآل بهم إلى أن تكلموا في خوارق العادات والمعجزات على طريق الفلاسفة المشائين، وجعلوا لها أسباباً ثلاثة: أحدها القوى الفلكية، الثاني القوى النفسية، الثالث القوى الطبيعية. وجعلوا جنس الخوارق جنساً واحداً، وأدخلوا مال السحرة وأرباب الرياضة والكهنة وغيرهم مع مال الأنبياء والرسل في ذلك، وجعلوا سبب ذلك كله واحداً وإن اختلفت بالغايات، والنبي قصده الخير والساحر قصده الشر كذا قالوا. وهذا المذهب من أفسد مذاهب العالم وأخبتها، وهو مبني على إنكار الفاعل المختار وأنه تعالى لا يعلم الجزئيات ولا يقدر على تغيير العالم ولا يخلق شيئا بمشيئته وقدرته، وعلى إنكار الجن والملائكة ومعاد الأجسام. وبالجملة فهذا المذهب مبني على الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وليس هذا موضع الرد عليهم وكشف باطلهم وفضائحهم، إذ المقصود ذكر طرق الناس في المقصود بالشرائع والعبادات. وهذه الفرقة غاية ما عندها في العبادات والأخلاق والحكمة العلمية أنهم رأوا النفس لها شهوة وغضب بقوتها العملية، ولها تصور وعلم بقوتها العلمية، فقالوا كمال الشهوة في العفة، وكمال الغضب في الحكم والشجاعة، وكمال القوة النظرية بالعلم، والتوسط في جميع ذلك بين طرفي الإفراط والتفريط هو العدل. هذا غاية ما عند القوم من المقصود بالعبادات والشرائع، وهو عندهم غاية كمال النفس، وهو استكمال قوتها العلمية والعملية. فاستكمال قوتها العلمية عندهم بانطباع صور المعلومات في النفس، واستكمال قوتها العلمية بالعدل. وهذا مع أنه غاية ما عندهم من العلم والعمل، وليس فيه بيان خاصية النفس التي لا كمال لها بدونه البتة، وهو الذي خلقت له النفس وأريد منها، بل ما عرفه القوم لأنه لم يكن عندهم من معرفة متعلقة إلا نزر يسير غير مجد ولا محصل للمقصود، وذلك معرفة الله بأسمائه وصفاته، ومعرفة ما ينبغي لجلاله وما يتعالى ويتقدس عنه، ومعرفة أمره ودينه، والتمييز بين مواقع رضاه وسخطه، واستفراغ الوسع في التقرب إليه، وامتلاء القلب بمحبته بحيث يكون سلطان حبه قاهراً لكل محبة، ولا سعادة للعبد في دنياه ولا في أخراه إلا بذلك، ولا كمال للروح بدون ذلك البتة. وهذا هو الذي خلق له وأريد منه، بل ولأجله خلقت السماوات والأرض، واتخذت الجنة والنار. ومعلوم أنه ليس عند القوم من هذا خبر، بل هم في واد، وأهل الشأن في واد. وهذا هو الدين الذي أجمعت الأنبياء عليه من أولهم إلى خاتمهم، كلهم جاءوا به وأخبر عن الله أنه دينه الذي رضيه لعباده وشرعه لهم وأمرهم به، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية الحميدة التي يحصل بها كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم هي معرفة الله ومحبته وعبادته وحده لا شريك له، وهي حقيقة قول العبد لا إله إلا الله، وبها بعثت الرسل ونزلت جميع الكتب، ولا تصلح النفس ولا تزكو ولا تكمل إلا بذلك. قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يؤتون ما تزكى به أنفسهم من التوحيد والإيمان. ولهذا فسرها غير واحد من السلف بأن قالوا: لا يؤتون الزكاة أي لا يقولون لا إله إلا الله، فعبادة الله وحده لا شريك له، وأن يكون الله أحب إلى العبد من كل ما سواه، وأعظم وصية جاءت بها الرسل ودعوا إليها الأمم. والنفس ليس لها نجاة ولا سعادة ولا كمال إلا بأن يكون الله وحده محبوبها ومعبودها، ولا أحب إليها منه، ولا آثر عندها من مرضاته والتقرب إليه، وأن النفس محتاجة بل مضطرة إليه، حيث هو معبودها ومحبوبها وغاية مرادها، أعظم من اضطرارها إليه من حيث هو ربها وخالقها وفاطرها. ولهذا كان من آمن بالله خالقه ورازقه وربه ومليكه، ولم يؤمن بأنه لا إله يعبد ويحب ويخشى ويخاف غيره، بل أشرك معه في عبادته غيره، فهو كافر به، مشرك شركا لا يغفره الله، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأخبر أن من أحب شيئا سوى الله مثل ما يحب الله فقد اتخذ من دون الله أندادا. ولهذا يقول أهل النار لمعبوداتهم وهم معهم فيها: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهذه التسوية إنما كانت في الحب والتأله، لا في الخلق والقدرة والربوبية، وهي العدل الذي أخبر به عن الكفار بقوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأصح القولين أن المعنى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فيجعلون له عدلا يحبونه ويعبدونه كما يحبون الله ويعبدونه. فما ذكر الفلاسفة من الحكمة العملية والعلمية ليس فيها من العلوم والأعمال ما تسعد به النفوس وتنجو به من العذاب، فليس في حكمتهم العلمية إيمان بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا لقائه، وليس في حكمتهم العملية عبادته وحده لا شريك له، واتباع مرضاته واجتناب مساخطه. ومعلوم أن النفس لا سعادة لها ولا فلاح لها إلا بذلك، فليس في حكمتهم العملية والعلمية ما تسعد به النفوس وتفوز. ولهذا لم يكونوا داخلين في الأمم السعداء في الآخرة، وهم الأمم الأربعة المذكورون في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طريق أهل العلم والإيمان الذين عقلوا عن الله أمره ودينه وعرفوا مراده بما أمرهم ونهاهم عنه هي أن نفس معرفة الله ومحبته وطاعته والتقرب إليه وابتغاء الوسيلة إليه أمر مقصود لذاته، وأن الله سبحانه يستحقه لذاته، وهو سبحانه المحبوب لذاته الذي لا تصلح العبادة والمحبة والذل والخضوع والتأله إلا له، فهو يستحق ذلك لأنه أهل أن يعبد، ولو لم يخلق جنة ولا نارا، ولو لم يضع ثوابا ولا عقابا، كما جاء في بعض الآثار: لو لم أخلق جنة ولا نارا أما كنت أهلا أن أعبد. فهو سبحانه يستحق غاية الحب والطاعة والثناء والمجد والتعظيم لذاته ولما له من أوصاف الكمال ونعوت الجلال، وحبه والرضا به وعنه، والذل له، والخضوع والتعبد، وغاية سعادة النفس وكمالها. والنفس إذا فقدت ذلك كانت بمنزلة الجسد الذي فقد روحه وحياته، والعين التي فقدت ضوءها ونورها، بل أسوأ حالاً من ذلك من وجهين: أحدهما أن غاية الجسد إذا فقد روحه أن يصير معطلاً ميتاً، وكذلك العين تصير معطلة، وأما النفس إذا فقدت كمالها المذكور فإنها تبقى معذبة متألمة، وكلما اشتد حجابها اشتد عذابها وألمها. وشاهد هذا يجده المحب الصادق المحبة من العذاب والألم عند احتجاب محبوبه عنه، لا سيما إذا يئس من قربه وحظي غيره بوصله وحبه، هذا مع إمكان التعوض عنه بمحبوب آخر نظيره أو خير منه، فكيف بروح فقدت محبوبها الحق الذي لم تخلق إلا لمحبته، ولا كمال لها ولا صلاح أصلا إلا بأن يكون أحب إليها من كل ما سواه، هو محبوبها الذي لا تعوض عنه سواه بوجه ما، كما قال القائل: من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. ولو لم يكن احتجابه سبحانه عن عبده أشد أنواع العذاب عليه لم يتوعد به أعداءه، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فأخبر أن لهم عذابين، أحدهما عذاب الحجاب عنه، والثاني صلي الجحيم، وأحد العذابين أشد من الآخر. وهذا كما أنه سبحانه ينعم على أوليائه بنعيمين: نعيم كشف الحجاب فينظرون إليه، ونعيم الجنة وما فيها. وأحد النعيمين أحب إليهم من الآخر، وآثر عندهم وأقر لعيونهم، كما في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد أهل الجنة: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجدنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه. الوجه الثاني أن البدن والأعضاء آلات للنفس ورعية للقلب وخدم له، فإذا فقد بعضهم كماله الذي خلق له كان بمنزلة هلاك بعض جند الملك ورعيته وتعطل بعض آلاته، وقد لا يلحق الملك من ذلك ضرر أصلاً. وأما إذا فقد القلب كماله الذي خلق له وحياته ونعيمه كان بمنزلة هلاك الملك وأسره وذهاب ملكه من يديه وصيرورته في أيدي أعاديه. فهكذا الروح إذا عدمت كمالها وصلاحها في معرفة فاطرها وبارئها وكونه أحب شيء إليها، ورضاه وابتغاء الوسيلة إليه آثر شيء عندها، حتى يكون اهتمامها بمحبته ومرضاته اهتمام المحب التام المحبة بمرضاة محبوبه الذي لا يجد منه عوضا، كانت بمنزلة الملك الذي ذهب منه ملكه وأصبح أسيرا في أيدي أعاديه يسومونهم سوء العذاب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الأدب معه ومع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يرزقنا حبه وحب رسوله وحب من يحبه وحب كل شيء يقربنا إلى حبه، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.